أيوه. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام قال فضيلة الشيخ أحمد بن عين النجمي رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال علامة أهل السنة وعلامة أهل البدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو على سلطان
فالله الله في نفسك وعليك بالآثار.
الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها ويقع في قلبي شيء.
وهو عالم، يعني خاف على نفسه كبد الجاهل بابا، ولا يخاف على نفسه من أهل البدع.
وأقول قول المؤلف رحمه الله فإن الدين إنما هو بالتقليد. أقول رحم الله المؤلف فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بالتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة،
يعني يقول الإنسان أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أنا مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامية الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله، هذا هو التقليد.
طالب العلم لا يسعه إلا الاتباع، لأنه يعرف يستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وأما عامة الناس اللي لا يفهمون الآيات ولا الأحاديث ولا الأحكام ولا هذا يسعهم التقليد. السؤال أهل العلم يقول الله تعالى ما ذكر كنتم لا تعلم.
أما من تبع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، هو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجران. أما قوله وقف،
إذا أخطأ الإنسان وتبين له الحق فيجب عليه الرجوع للحق، ما يقول خلاص أنا اجتهدت وأخطأت وأستمر في الخطأ، لا، بل يبحث عن الحق ويتبع الحق.
أما قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقل شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجتهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك. وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنت من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بها كما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالظاهر أن ذلك جائز.
وما ما دونهم فلا أي يالسهم، وأما ما دون ابن تيمية رحمه الله أو من يرى في نفسه عدم الكفاءة العلمية فلا يجالس أهل البدع ولا يناظره، لأن أهل البدع يحفظون الشبه كما يحفظون أهل السنة السنة، يتلقنون في دينهم الشبه. إذا قال لك يعني من خلافك كذا فقل له كذا، فلا بد يكون عند الإنسان علم، وإلا لا يجادل هؤلاء أهل البدع.
وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله، وإذا سمع آثاراً وإذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزله. إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله، إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم من بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيره على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في مناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا. وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى حسن،
يعني بين للناس الحق ولا تجاس على البدع حتى لا تتلقى منه شبهات فتردك عن دينك.
وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال حسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطرده.
خايف على نفسه انحرف.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يروي الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال، وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا.
يعني مجادلة أهل البدع الباطل، إلا من يرى من نفسه الكفاءة العلمية. نعم.
وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوكا
لو كنت يعني من الخوارج، من سماتهم الحلق، حلق الرؤوس،
لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا
أخي شيخنا أو التحليق من سمات الخوارج حلق الرؤوس أو من سماتهم التحليق. غير النسك الحج والعمرة هذا معروف، لكن دائما تحصلهم دائما يحلقون رؤوسهم. أما هو قال هنا محلوق، قال الشيخ التحطاني محلوقا، لذلك أن سيما الخوارج التحليق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يمالي ولا أشفع للممالي يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. انتهى الشرح. وأقول إن قول البربهاري رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه. وإذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع؟ فقد زعم أنه أعلم بالله من غير أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. الظاهر
يقول الشيخ أحمد الظاهر
يقول الشيخ أحمد الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل، وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة، فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله، ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة، وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس.
أهل السنة يثبتون صفات الله تعالى الفعلية والذاتية كما أثبتها له في كتابه لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحتجن يعني أن ينزه الله عن صفاته.
ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره، ولا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهل الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم، فأي تعظيم الله ولرسوله قام به من يفعل ذلك؟ فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال وجعلوا له صفات الجمال الذي لا يتحرك والعياذ بالله. قوله وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في مناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نفيد عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. وأقول قول المؤلف ها هنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناورة والمغالبة، وقد يقال إن فيه تفصيلا، إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه، فالظاهر أنه يجوز له ذلك. وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم،
لا يكفي الحفظ بل لابد معه الفهم، بل لابد مع الفرق الاستدل للمناظر بشيء غير المسألة، فلابد يكون هذا المناظر يحفظ النصوص من الكتاب والسنة ويفهم معانيها وينزلها منازلها حتى يكون يعني أفهم لخصمه. نعم.
أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته، فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة، هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله وما أثر عن علي بن أبي طالب في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية. أما
القوارب
أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمل الله وإن ردت حمل الله. فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، ليستعمل الإنسان البيان، وليجتنب المناظرة والمغالبة، ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهي جيدة، أي قولوا أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب واترك، أي ليست بحاجة،
أي لست
بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به. فإن كنت يا أيها المبتدع أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اتركه. أما قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقول الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقول الله كذا؟
الله يحفظك، جزاك الله خير، شكرا لك، صبيتها لك يا أخي، معاك.
فخرج مغضبا وقال: أبي هذا أمرتكم؟ أبي هذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. قال المعلق: أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في المقدمة رقم في المقدمة، وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحالة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها إن كانت التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها
يعني يرجع إلى آلة أصول الفقه، تعلم فن أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيعرف العام من الخاص، والمطلق من المقيد، والناسخ المنسوخ، هذه كلها موجودة في وسائل أصول الفقه. فعلوم الآلة يعني مهم لطالب العلم، سواء النحو أو سواء أصول الفقه أو سواء مصطلح الحديث، حتى تعين على فهم الكتاب والسنة. نعم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحسن أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناس.
إذا كان لا يعرف أصول الفقه فكيف يجمع بين الأدلة؟ كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف يعرف المطلق من المقيد؟ فهذا الشيء لا يعطيه.
والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلم غيره. ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به، فهذا لا يمنع إن شاء الله.
الجدال نوعين: جدال مذموم، جدال محمود. الجدال المذموم الذي من القصد منه إبطال الحق وإحقاق الباطل، يعني التلبس على المجادل حيث أن يقع في الباطل بسبب هذا المجادل. وأما الجدال المحمود هو بيان الحق، قصده بيان الحق ونصرة الحق بعلم. نعم.
قوله: وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. عقوب الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا. قد تقدم قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة وهو الذي أعتقد أنه الحق. أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر لأن فيه الآية نازلة في جدال كفار المؤمنين. إذن إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل.
يقرأ من شرعه لا لازم يصوم لازم يصوم هيصوم ممكن
نقرأه. قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما والناشطات نشطا فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
لا الشيخ يوضح لنا
وضح لنا الناشطات نشطا
تفضل اقرأ.
وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عن الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبير بن عسل العراقي حيث جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر. بعث به عمر بن عمرو بن العاص إلى عمر الخطاب فلما أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب.
لما أتاه الرسول يعني المرسل ليس الرسول المعروف.
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك من العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب من جليد.
يعني معروف
رطيبة.
أي رطيبة ممكن حصلت لك عندك تدرس
ما يا ابو
المدرسين جريدة رخوة الحديد.
فضربه بها حتى فرك ظهره دبرة ثم ترك حتى برأ ثم عاد له ثم تركه
حتى لما تعان كما يقال يعني لأنه جلس يسأل عن متشابه من الآيات وكذا وقصده الجدال بالباطل.
ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليدعو له. قال فقال صبير إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله بلئت.
يعني إنه معدني عائد للبدعة ولا وهكذا أهل البدع يبغوا مثل هذه النوعية. شنو ليش يوطن شيء بطنهم بدع حقهم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لحظة لكن الشيخ يتكلم تفضل.
فأذن له إلى أرضه.
معروفة هذه معروفة لكن إحنا نسأل لو كنت محلوة كم كان الشيخ يذكرها تفضل.
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين. فشد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر أن قد حسنت توبته. فكتب عمر أن
حتى لنا عن محلوك كنت محلوكا عندك لو كنت محلوكا لضربت عنقك. لا ايش معنى محلوكا حتى
من صفات الخوارج.
لا هي من صفات الخوارج لما اقول لك حلق الرؤوس وليس حلق الرؤوس في باب شعائر من شعائر الله الحج العمره هذا مشروع لكن تكون علامه لهم. اذكر ما يعني عندنا في حيث كل موضه مره يعني في القريه عندنا الشباب عندنا كلهم حلقوا على السبب بموس هذه بس استجلبوها من الغرب تقليد بس أروا لاعب ولا أروا ممثل ولا أروا مغني حلق قاموا يحلقون هذا معصية. لكن ها
الآن صاروا يطولوا في عقله يعني هم على أساس أن يقول إنه موسى ما بتحلق لكن
أفعالهم بالعقل أفعالهم سنحكم عليهم بأفعالهم مخالفة ولا بس أهم شيء طولهم لحم يحلقونها يعني طب يأتي بسنة سنة تطويل الشعر يحلق الحياة ما هم فائدة كلها يعفي اللحية ويعفي يعني في مثل شعره شعر الرأس.
فكتب عمر أن يأذن للناس بمجازته. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يمالي ولا يشفع بماله يوم القيامة. فدع المراء
المقصود به المجادل بالباطل ليس المجادل بالحق.
فدع المراء لقلة خيره. قال معلم وأقول هذا حديث لا أدري الآن في صحته عن صحته ولكن يغنينا عن الحديث الصحيح. أنا زعيم بيت في ربط في ربض الجنة
بعدناها
في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. رواه أبو داود وغيره بالله التوفيق. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هواء هوى القدرية والمرجئة.
يعني أصول البدع كلها أربعة وبعدها تفرعت القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. نعم
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فقد قدم فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
هذا مذهب التشيع.
ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرد الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة قد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
هذا المثل رهيب ما شاء الله احفظه. هذا كلام الإمام البربهاري من أروع ما مر علينا.
الله
أعطانا خلاصة خلاصة ما عليه أهل المذاهب الباطلة أو الفرق الضالة.
ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وأقول إن صاحب السنة من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء وكان آمنا بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريق المحدثين ومن قلدهم من العوام. وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. والمعروف أن أصول البدعة خمسة وهي
يعني
الجهمية.
الشيخ أضاف الجهمية على الأربعة السابقة
وهي الجهمية الشيعة الخوارج المرجئة القدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون. فلم ينكر المؤلف رحمه الله الجهمية ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قول عبد الله بن مبارك أصل 72
72 فرقة ضالة كلها تدخل في أهل البدع وتدخل في أهل الكفر يدخل فيها أهل الكفر إلا الفرقة الناجية التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو الجماعة هذه سالمة من البدع والكفريات والشركيات هذه الفرقة الناجية فقط. وأما 76 يدخل فيها الكفار ويدخل فيها أهل البدع.
وقد ذكر قول عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى. ثم قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من تشريع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول عمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. والمعروف أن الشيعة لهم فرق فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء، والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنه ليس من الإيمان. ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد على المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمتابعة تفصيل ذلك، فمن شاء فليقرأ كتاب الإمام الإيمان للبخاري في صحيحيه. ثم قال: ومن قال الصلاة
لبين فيه أن العمل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يمكن يكون إيمان بدون عمل. نعم.
ثم قال: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة وكل ذلك محرم.
الخروج بالسيف هذا خروج بالفعل، خروج بالإثارة والكلام هذا خروج بالقول، ومنشأ الخروج بالسيف هو بداية الخروج بالقول.
وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل، فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا وكذلك الخروج عليه بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لم يرى الشر، ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف
لمن يريد الشر
ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا، وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بعضهم بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. قوله: ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، قد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وأقول: سبق لنا أن القدرية قسمان، القدرية النفاث هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش، وأن هذه الأعمال هي من أعمال عباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأه وما لم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء وقعوا فيه ما هم أشد منهم. أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، فهؤلاء هم القدرية المجبرة ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله خيرها وشرها حلمها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله بكتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة وبسبب ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب.
القدر الكوني هو القضاء الكوني، القدر الشرعي هو القضاء الشرعي. نعم.
وبالله تعالى التوفيق. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله لا شك فيه من يؤمن. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويعظمون الأئمة ويزعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة ومن وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى أقول من يؤمن بهذا.
إيش الفرق بين الرافضي والشيعي هنا في هذه الناحية؟ من قدم عثمان على علي خليفة هو شيعي، من قدم
يعني مثل الزيدية يعني أن الشيعة يدخل فيهم أكثر من فرقة، فمن فرقهم الزيدية الذين يفضلون إمامة علي على عثمان نعم رضي الله عنه.
ليس من خلافه وإنما التقديم
في الأفضلية،
لأنه من قدم علي على عثمان في الخلافة قد أدرى بالمهاجرين والأنصار، والتشيع قديما كان تقديم علي على عثمان وهذا موجود عند بعض أصحاب الكتب اللي هو المساعي عبد الرزاق عندهم هذا، لكن مع الاعتراف في قضاء عثمان. وأما الرب هو تقديم علي مطلقا على جميع الخلفاء الوقت وعمر، والآن الموجود هو يقول على العلم ليس تقديم عنه
تفضل شيخ جزاك الله خير.
أقول من يؤمن بهذه الترهات وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من أحوالهم إن علي بن أبي طالب لم يمت وأن الرعد صوته والبرق صوته فهذا ترهات وكاذبة، فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده، والبرق كذلك، وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة وأنه سيبعث وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، وكل هذه ترهات باطلة، فالمهدي المنتظر الذي يدعونه ويدعون أنه دخل سرداب في تاريخ 260 هجري وأنه هي الآن في غيبته.
ما أتعاد ما شاء الله من المعمرين.
وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقد كفر، ومن اعتقد أن فلان سيبعث قبل القيامة فقد كذب الله في خبره. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون. أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله، وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيام يبعثون. والله سبحانه يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا إن هذه الأقوال لا شك في كفرهم، وبالله التوفيق. وأما قوله: بدعة ظهرت، أو وكل بدعة ظهرت، هي كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم. فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف، فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة مفسقة. ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا، بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت، وأنه بسحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك. هذا بيان لاحتمال المولد والوارد في قول المؤلف المذكور. قوله: قال طعمة بن عمر وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وأقول: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء على ترتيبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم من هاجر الهجرتين، ثم من هاجر المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة رضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن ذلهم. هذه طريقة السلف الصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. وبالله التوفيق.
كم باقي من الأذان يا
20 دقيقة؟
خلاص نكتب هذا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. معنا بارك الحمد لله.
جزاكم الله خير. جزاك الله خير. كتب الله أجرك.
منكم استفاد مشايخ. احنا كلنا طلاب علم.
جزاك الله خير.
مشايخ.
حسين حسين جزاك الله خير. الله يبارك فيك.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام قال فضيلة الشيخ أحمد بن عين النجمي رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال علامة أهل السنة وعلامة أهل البدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو على سلطان
فالله الله في نفسك وعليك بالآثار.
الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقص شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين مع فضله لم يجب أحدا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها ويقع في قلبي شيء.
وهو عالم، يعني خاف على نفسه كبير جاهل بابا، ولا يخاف على نفسه من أهل البدع.
وأقول قول المؤلف رحمه الله فإن الدين إنما هو بالتقليد. أقول رحم الله المؤلف فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتباع الآثار ليس بالتقليد، وإنما التقليد هو متابعة من ليس بمعصوم على غير دليل. أما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أمرنا الله به، وما كان ينبغي له أن يسمي هذا تقليدا. وكذلك متابعة،
يعني يقول الإنسان أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أنا مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك متابعة الصحابة ومن بعدهم من السلف المتبعين للآثار لم تكن متابعتهم تقليدا، وإنما هي متابعة للدليل، إلا أن العامية الذي يتابع العالم السني ولا يعرف مأخذه ولا دليله، هذا هو التقليد.
طالب العلم لا يسعه إلا الاتباع، لأنه يعرف يستخرج الأحكام الشرعية من أدلة التفسيرية. وأما عامة الناس اللي لا يفهمون الآيات ولا الأحاديث ولا الأحكام ولا هذا يسعهم التقليد. السؤال أهل العلم يقول لا تعرف ولا ذكر كنتم لا تعلم.
أما من تبع العلماء قبله بحيث عرف أدلتهم وأخذ بها وتابعهم على ذلك، فإن هذا هو المطلوب من العلماء، هو أنهم يبحثون عن الأدلة من مضانها ويعملون بها، فهم يكونون بذلك مجتهدين. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجران. أما قوله وقف،
إذا أخطأ الإنسان وتبين له الحق فيجب عليه الرجوع للحق، ما يقول خلاص أنا اجتهدت وأخطأت وأستمر في الخطأ، لا، بل يبحث عن الحق ويتبع الحق.
أما قوله وقف عند متشابه القرآن والحديث، ولا تقل شيئا، ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فمعنى ذلك أنك لا تتكلف الرد على المبتدع، ولا تجتهد نفسك بمحاورته ومناظرته، فإنه يخاف عليك في ذلك، وليس هذا يكون لكل الناس، بل من آنت من نفسه القوة والقدرة والعلم على مناظرتهم بحجج يقرعهم بما كما بها كما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالظاهر أن ذلك جائز وبالله.
وما ما دونهم فلا يجالسهم. وما ما دون ابن تيمية رحمه الله أو من يرى في نفسه عدم الكفاءة العلمية فلا يجالس أهل البدع ولا يناظرهم، لأن أهل البدع يحفظون الشبه كما يحفظون أهل السنة السنة، يتلقنون في دينهم الشبه. إذا قال لك يعني من خلافك كذا فقل له كذا، فلا بد يكون عند الإنسان علم وإلا لا يجادل هؤلاء أهل البدع.
وإذا سمعت الرجل يقول إن نحن نعظم الله، وإذا سمع آثاراً وإذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نعظم الله، إنا نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيره على هذا الحال، أحذر الناس منهم. وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في مناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن: الحكيم لا يماري ولا يداري حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن،
يعني بين للناس الحق ولا تجالس على البدع حتى لا تتلقى منه شبهات فتردك عن دينك.
وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطرده.
خايف على نفسه انحرف.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يروا الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتكم؟ أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فنهاهم عن الجدال، وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن دونه إلى يومنا هذا.
يعني مجادلة أهل البدع الباطل، إلا من يرى من نفسه الكفاءة العلمية. نعم.
وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى: ما نجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما والناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوكا
لو كنت يعني من الخوارج من سماتهم الحلق، حلق الرؤوس،
لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يماري ولا
أحلى شيخنا أو التحليق من سمات الخوارج حلق الرؤوس أو من سماتهم التحليق. غير النسك الحج والعمرة هذا معروف، لكن دائما تحصلهم دائما يحلقون رؤوسهم. إيه هم هو قال هنا محلوق، قال الشيخ التحطاني محلوقا، لذلك أن سيما الخوارج التحليق.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يمالي ولا أشفع للممالي يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره. انتهى. أشرح وأقول إن قول البربهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه وإذا سمع حديث الرؤيا وحديث النزول وغيره أفليس قد رد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال إنا نحن نعظم الله أن ينزل من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غير أعلم بالله من غيره فاحذر هؤلاء فإن جمهور الناس من السوق وغيرهم على هذا الحال وحذر الناس منهم الظاهر
يقول الشيخ أحمد أيوه الظاهر
يقول الشيخ أحمد الظاهر منه أنه شاع هذا في زمنه عند من يعطلون صفات الله عز وجل لأنهم يزعمون أن ذلك من باب التعظيم لله عز وجل وهم يزعمون أنهم ينزهونه من النزول والصعود والاستواء وما أشبه ذلك ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك وما هذه إلا خدعة تعلموها من شيوخهم المبتدعة فهم يخدعون الجاهل بقولهم إنا نعظم الله ويردون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحيلة وهم مع ذلك يتركون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون كتاب الله حينما يلبسون على الناس هذا التلبيس
أهل السنة يثبتون صفات الله تعالى الفعلية والذاتية كما أثبتها له في كتابه لنفسه في كتابه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم ولا يحتجن يعني ينزه الله عن صفاته
ولا والله ما عظم الله من رد خبره وترك أمره ولا عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في سنته صلوات الله وسلامه عليه فهذا تحذير من هذا الإمام من هؤلاء الجهل الضالين الذين يتركون قول الله وقول رسوله ويأخذون بآرائهم أو آراء شيوخهم فأي تعظيم الله ولرسوله قام به من يفعل ذلك فنسأل الله أن يعافينا مما ابتلاهم علما بأنهم إذا عطلوا صفات الله عز وجل يكونون قد جردوه من صفات الكمال وجعلوا له صفات الجمال الذي لا يتحرك والعياذ بالله قوله وإذا سألك الرجل منهم عن مسألة في هذا الباب وهو مسترشد فكلمه وأرشده وإذا جاءك يناظرك فاحذره فإن في مناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب وقد نفيت عن جميع هذا جدا وهو يزيد عن طريق الحق ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم وأقول قول المؤلف ها هنا فيه تحذير من الجدال والخصام والمناظرة والمغالبة وقد يقال إن فيه تفصيلا إن كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيغلب في المناظرة لحفظه للنصوص التي تدين خصمه فالظاهر أنه يجوز له ذلك وكذلك فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقد ناظر كثيرا من فئات البدع والآراء الضالة فغلبهم وجادلهم وخاصمهم
لا يكفي الحفظ بل لابد معه الفهم بل لابد مع الفرق الاستدل للمناظر بشيء غير المسألة فلابد يكون هذا المناظر يحفظ النصوص من الكتاب والسنة ويفهم معانيها وينزلها منازلها حتى يكون يعني أفهم لخصمه نعم
أما إذا كان الإنسان يجد من نفسه الضعف عند استحضار الأدلة والضعف في شخصيته فإن استحضار الأدلة قد يكون في بعض المواضع يحتاج إلى شخصية تعززه فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يترك المناظرة هذا هو الأولى في نظري، أخذا بما قرأناه عن ترجمة الإمام ابن تيمية رحمه الله وما أثر عن علي بن أبي طالب في إرساله لابن عباس رضي الله عنهما لمناظرة الحرورية. أما ما رواه عن الحسن أنه قال: الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. فهذا لا بأس به على وجه مما قلناه، ليستعمل الإنسان البيان وليجتنب المناظرة والمغالبة ولينشر الحق من طريق الدروس والبيان الذي يستطيع عليه، ولا يترك المجال لأهل البدع، فإن في عمله هذا مدافعة عن الدين الإسلامي وعن السنة بقدر ما يستطيع هذا، والتوفيق من الله. إن الداعية إلى الدين الحق بحاجة إلى كثرة الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل أن يعينه ويثبته ويوفقه. ثم إن الحكاية التي حكاها عن الحسن إن صحت فهي جيدة، أي قولوا أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب واطلب، أي ليست بحاجة،
أي لست
بحاجة أن أناظر عليه أو أخاطر به. فإن كنت يا أيها المبتدع أضللت دينك فاذهب فابحث عنه أو اطلبه. أما قوله: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على باب حجرته يقول أحدهم: ألم يقول الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقول الله كذا؟
الله يحفظك، جزاك الله خير، شكرا لك، صبيتها لك يا أخي، معاك.
فخرج مغضبا وقال: أبي هذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهاهم عن الجدال. قال المعلق: أخرجه أحمد في المسند وابن ماجه في المقدمة وصححه صاحب الزوائد على ابن ماجه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحالة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها إن كانت التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها
يعني يرجع إلى آلة أصول الفقه، تعلم فن أصول الفقه حتى يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فيعرف العام من الخاص والمطلق من المقيد والناسخ المنسوخ، هذه كلها موجودة في وسائل أصول الفقه. فعلوم الآلة يعني مهم لطالب العلم، سواء النحو أو سواء أصول الفقه أو سواء مصطلح الحديث، حتى تعين على فهم الكتاب والسنة. نعم.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وطالب العلم بحاجة أن يعرف الآيات المتعارضة والتوفيق بينها إن كان التوفيق ممكنا، وأن يعرف الناس.
إذا كان لا يعرف أصول الفقه فكيف يجمع بين الأدلة؟ كيف يعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف يعرف المطلق من المقيد؟ فاقد الشيء لا يعطيه.
والمطلق من المقيد والعام من الخاص. فإذا تعلم هذه المسائل وهضمها فإنه ينبغي له أن يعمل بها ويعلم غيره. ولا شك أن ترك الجدال أولى، إلا أن المناقشة التي تحصل من قوم يريدون أن يتوصلوا إلى الحق وإلى القول الراجح في المسألة من دون رغبة في ظهور الشخصية أو الرياء للناس وحب الاستعلاء، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك. ومثل ذلك الجدال في الحج، إذا كان الجدال مقصودا به التوصل إلى الحق والبحث عنه والأخذ به، فهذا لا يمنع إن شاء الله.
الجدال نوعين: جدال مذموم، جدال محمود. الجدال المذموم الذي من القصد منه إبطال الحق وإحقاق الباطل، يعني التلبيس على المجادل حيث أن يقع في الباطل بسبب هذا المجادل. وأما الجدال المحمود هو بيان الحق، قصده بيان الحق ونصرة الحق بعلم. نعم.
قال المعلق: قوله وكان ابن عمر يكره المناظرة ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول خلقه. قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آية الله إلا الذين كفروا. قد تقدم أن قلت ما ترجح لي في المناظرة وهو الذي أعتقد أنه الحق. أما الاستدلال بالآية على منع الجدال بالكلية فهذا فيه نظر لأن فيه الآية نازلة في جدال كفار المؤمنين. إذن إن قصدهم أن يغلبوا المؤمنين بجدالهم الذي يريدون به نصرة الباطل.
لازم الصوم
قوله وسأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما والناس ذات نشطاء فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
لا الشيخ يوضح لنا
وضح لنا النشطات نشطاء.
تفضل اقرأ.
وأقول شبيها بهذه الرواية ما ورد عن الإمام الدارمي في مقدمته في قصة صبير بن عسل العراقي حيث تعالى يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر. بعث به عمرو بن العاص إلى عمر الخطاب فلما أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتاب.
لما أتاه الرسول يعني المرسل ليس الرسول المعروف.
فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك من العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل محدثة. وأرسل عمر إلى رطائب من جليد.
يعني معروف
رطيبة.
أي رطيبة ممكن حصلت لك عندك تدرس
ما يا ابو
المدرسين جريدة رخوة الحديد.
فضربه بها حتى فرك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ
فوق لما تعان كما يقال يعني لأنه جلس يسأل عن متشابه من الآيات وكذا وقصده الجدال بالباطل.
ثم تركه حتى برأ فدعا به ليدعو له. فقال صبير إن كنت تريد قتلي فاغسلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله بلئت.
يعني إنه معدني عائد للبدعة ولا وهكذا أهل البدع يبغوا مثل هذه النوعية. شنو ليش وطن شيء بطنهم بدع حقهم. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لحظة لكن الشيخ يتكلم. تفضل.
فأذن له إلى أرضه.
معروف لكن إحنا نسأل لو كنت محلوك يمكن الشيخ يذكرها. تفضل.
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يجالسه أحد من المسلمين. فشد ذلك على الرجل. فكتب أبو موسى رضي الله عنه لعمر أن قد حسنت توبته. فكتب عمر أن
حتى لنا عن محلوك كنت محلوكا عندك لو كنت محلوكا لضربت عنقك. لا ايش معنى محلوكا حتى
من صفات الخوارج.
هي من صفات الخوارج لما اقول لك حلق الرؤوس وليس حلق الرؤوس في باب شعير من شعائر الله الحج العمره هذا مشروع لكن تكون علامه لهم. اذكر ما يعني عندنا في حيث كل موضه مره يعني في القريه عندنا الشباب عندنا كلهم حلقوا على السبب بموس هذه بس استجلبوها من الغرب تقليد بس أروا لاعب ولا أروا ممثل ولا أروا مغني حلق قاموا يحلقون هذا معصية. لكن ها
الآن صاروا يطولوا في عقله يعني هم عصاصا يقول إنه موسى ما بتحلق لكن أفعالهم
تدل على أفعالهم سنحكم عليهم بأفعال أفعالهم مخالفة. ولا بس أهم شيء طولهم اللي ما يحلوا قلناها. يعني طب يعتب سنة سنة تطويل الشعر يحلق الحياة ما هم فائدة. كلها يعفي يعفي اللحية ويعفي يعفي مش شعره شعر الرأس.
فكتب عمر أن يأذن للناس بمجازته. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يمالي ولا يشفع بماله يوم القيامة. فدع المراء
المقصود به المجادل بالباطل ليس المجادل بالحق.
فدع المراء لقلة خير. قال معلم وأقول هذا حديث لا أدري الآن في صحته عن صحته ولكن يغنينا عن الحديث الصحيح. أنا دعيم بيت في ربط في ربض الجنة
بعدناها
في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وغيره بالتحتوح. ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب السنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله أصل اثنين وسبعين هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وسبعون هواء هوى القدرية والمرجئة.
يعني أصول البدع كلها أربعة وبعدها تفرعت القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. نعم
القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فقد قدم فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره.
هذا مذهب التشيع.
ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرد الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره.
هذا المثل رهيب ما شاء الله احفظه. هذا كلام الإمام البربهاري من أروع ما مر علينا. أعطانا خلاصة ما عليه أهل المذاهب الباطلة أو الفرق الضالة.
ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وأقول إن صاحب السنة من سلمه الله عز وجل من هذه الأهواء وكان عالما بالسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه على طريق المحدثين ومن قلدهم من العوام. وقد ذكر البربهاري رحمه الله أن صاحب السنة هو من اجتمعت فيه خصال السنة بأن يكون سليما من الأهواء المذكورة جميعا. والمعروف أن أصول البدعة خمسة وهي
يعني
الجهمية.
الشيخ أضاف الجهمية على الأربعة السابقة
وهي الجهمية الشيعة الخوارج المرجئة القدرية. والمقصود بالقدرية أصحاب الاعتزال الذين يقال لهم العقلانيون. فلم ينكر المؤلف رحمه الله الجهمية ولعله ممن يرى أنهم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر قول عبد الله بن مبارك أصل
72 فرقة ضالة كلها تدخل في أهل البدع وتدخل في أهل الكفر يدخل فيها أهل الكفر إلا الفرقة الناجية التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو الجماعة هذه سالمة من البدع والكفريات والشركيات. هذه الفرقة الناجية فقط. وأما 76 يدخل فيها الكفار ويدخل فيها أهل البدع.
وقد ذكر قول عبد الله بن مبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء. فمن هذه الأربعة الأهواء تشعبت الاثنان وسبعون هوى. ثم قال فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من تشريع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. والمعروف أن الشيعة لهم فرق فهو قد خرج من ذلك إذا قال بهذا القول في الصحابة. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره، لأن من اعتقد أن الإيمان يزيد وينقص واعتقد الفرق بين المؤمنين ومنازلهم في الإيمان فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإرجاء، والمقصود بالإرجاء تأخير العمل وأنه ليس من الإيمان. ولهذا نرى أن البخاري في كتاب الصحيح قد رد عن المرجئة ردودا مقنعة لمن أراد الحق، ولسنا الآن بمثابة تفصيل ذلك. فمن شاء فليقرأ كتاب الإمام الإيمان للبخاري في صحيحين. ثم قال ومن قال الصلاة
لبين فيه أن العمل من مقتضيات الإيمان، وأنه لا يمكن يكون إيمان بدون عمل. نعم.
ثم قال ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاة فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. وأقول إن الخروج على السلطان تارة يكون بالسيف وتارة يكون بالمنازعة والإثارة وكل ذلك محرم.
يعني الخروج بالسيف هذا خروج بالفعل، خروج بالإثارة وبالكلام هذا خروج بالقول، ومنشأ الخروج بالسيف هو بداية الخروج بالقول.
وقد حرم الله الخروج على ولاة الأمر بجميع أنواعه سواء كان بالكلمة بذكر مساوئ الولاة ونشر ما يصدر عنهم من الشر وكتم ما عندهم من الخير والفضائل، فيجب على كل مسلم أن يحذر هذا وكذلك الخروج عليه بالسيف. والمهم أن قول المؤلف ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ربما يكون فيه منفذ لم يرى الشر، ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف
لمن يريد الشر
ويقول إن الكلمة إنما هي أمر بمعروف ونهي عن منكر فلا تكون خروجا وهذا باطل. فالمحرم منازعة السلطان أي ذوي السلطان سلطانهم، والمحرم إثارة العامة عليهم، والمحرم نشر مساوئهم وكتم ما عندهم من الخير لينتشر بعضهم بغضهم في قلوب الناس، هذا كله محرم عند أهل السنة والجماعة. قوله ومن قال المقادير كلها من الله عز وجل خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. وأقول سبق لنا أن القدرية قسمان، القدرية النفاث هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الكفر ولم يقدر الفسوق والفواحش وأن هذه الأعمال هي من أعمال عباد خارجة عن قدر الله، وهذا هو قول عامة المعتزلة. ومن لوازم هذا القول أن العبد خالق لأفعاله، ومن لوازمه نسبة الله إلى العجز جل وتقدس عن ذلك، ومن لوازمه أنه يقع في ملكه ما لم يشأه وما لم يرده، وهذا كله لا يجوز. والقائلون بهذا القول فروا من شيء وقعوا فيه ما هم أشد منهم. أما القدرية الغلاة وهم الذين يقولون إن العبد ليس له تصرف وأن تصرفه قهري، وهؤلاء هم القدرية المجبرة ويقال إنهم انقرضوا. والمهم أن أهل السنة والجماعة يقولون إن المقادير كلها من الله خيرها وشرها حلمها ومرها، فهو يقدر الخير كونا ويريده شرعا ويقدر الشر كونا ولا يريده شرعا. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالقدر الكوني هو القدر العام كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا يشمل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والبر والفسوق. والقدر الشرعي هو ما أنزل الله بكتبه وبلغه إلى الأمم على ألسنة رسله، والذي يريده الله من العباد أن يؤمنوا بالكتب والرسل وآخر الكتب القرآن، وآخر الكتب القرآن وآخر الرسل رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وباتباع الكتب والرسل تضمن النجاة، وبسبب ذلك يتعرض العبد لما لا طاقة له به من العذاب.
القدر الكوني هو القضاء الكوني، القدر الشرعي هو القضاء الشرعي. نعم.
وبالله تعالى التوفيق. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر بالله، لا شك فيه من يؤمن. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ويعظمون الأئمة ويجعمون أنهم يعلمون الغيب، فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة، ومن وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس،
يعدل يعني لا يزكى،
لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى. أقول من يؤمن بهذا،
ايش الفرق بين الرافضي والشيعي هنا في هذه الناحية؟ من قدم عثمان على علي فهو شيعي، من قدم
يعني مثل الزيدية، يعني أن الشيعة يدخل فيهم أكثر من فرقة، فمن فرقهم الزيدية الذين يفضلون إمامة علي على عثمان. نعم رضي الله عنه.
ها؟ ليس بالخلافة.
ها؟
ليس بالخلافة، وإنما التقديم
في الأفضلية.
أنه من قدم علي على عثمان في الخلافة قد أدرى بالمهاجرين والأنصار. وتشيع قديما كان تقديم علي على عثمان. وهذا موجود عند بعض أصحاب الكتب، اللي هو المساعي عبد الرزاق عندهم هذا، لكن مع الاعتراف في قضاء عثمان. وأما الرب هو تقديم علي مطلقا على جميع الخلفاء الوقت وعمر، والآن الموجود كما يقول أهل العلم ليس شيء عنه.
تفضل شيخ. جزاك الله خير.
أقول من يؤمن بهذه الترهات، بهذه الترهات، وهو قول الرافضة أو الشيعة أو بعض فرقهم من أقوالهم، إن علي بن أبي طالب لم يمت، وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذا ترهات وكاذبة. فالرعد موجود قبل وجود علي بن أبي طالب وبعده، والبرق كذلك. وكذلك الذين يعتقدون أن المهدي المنتظر في غيبة قصيرة أو طويلة، وأنه سيبعث، وأنه سيعاقب الذين أخذوا حق أهل البيت، وكل هذه ترهات باطلة. فالمهدي المنتظر الذي يدعونه ويدعون أنه دخل السرداب في تاريخ 260 هجري، وأنه هي الآن في غيبته.
ما قد ما أتعاده ما شاء الله من المعمرين.
وقولهم عن علي بن أبي طالب إنه لم يمت، وقولهم عن هؤلاء هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف أو كل أئمة الجعفرية إنهم يعلمون الغيب، هذا كله اعتقاد باطل، ومن اعتقد كفر، ومن اعتقد أن فلان سيبعث قبل القيامة فقد كذب الله في خبره. والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ويقول سبحانه: وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون، أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والله سبحانه وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن يقول بهذه الأقوال الباطلة لم يؤمن بكتاب الله، وكان لذلك كافرا. إن الدين الإسلامي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وإن من مقتضيات الإيمان أن الله منفرد بعلم الغيب، فمن أعطى علم الغيب لغيره فهو كافر بالله تعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيام يبعثون. والله سبحانه يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. فهؤلاء الذين قالوا إن هذه الأقوال لا شك في كفرهم، وبالله التوفيق. وأما قوله: بدعة ظهرت، أو وكل بدعة ظهرت، هي كفر بالله العظيم، كفر بالله العظيم، فهذا القول فيه تجاوز لا يقر عليه المؤلف. فليس كل بدعة تكون كفرا، ولكن البدعة تنقسم إلى قسمين: مكفرة مفسقة. ولا يجوز أن نحكم عليها جميعا، بأنها كفر. فإن قصد أن القول بأن علي بن أبي طالب لم يمت، وأنه بسحاب، وأن الرعد صوته والبرق صوته، فهذه البدعة من اعتقدها فهو كافر. ولسنا نقول بأن كل بدعة كفر، ولا المؤلف يقول ذلك. هذا بيان لاحتمال المولد والوارد في قول المؤلف المذكور. قوله: قال طعمة بن عمر وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض أثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وأقول: مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الأربعة الخلفاء على ترتيبهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية العشرة، ثم من هاجر الهجرتين، ثم من هاجر المدينة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب بيعة رضوان، ثم من أسلم وهاجر قبل الفتح، ثم من أسلم وهاجر بعد الفتح، ثم صغار الصحابة. هذا ترتيب الصحابة في الأفضلية، وأنه يجب على كل مسلم أن يترضى عنهم ويكف عن ذلهم. هذه طريقة السلف الصالح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الشيعة والخوارج وغيرهم فإنهم ضالون بحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدعون، يجب الحذر منهم ومن أقوالهم الشنيعة وترقيعاتهم الفظيعة. وبالله التوفيق.
كم باقي من الأذان يا
20 دقيقة؟
ها؟ 3 ساعات. خلاص نكتب هذا ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. هذا معنا. ها؟ لا ما يمدي. بارك الحمد لله.
جزاكم الله خير. جزاك الله خير. كتب الله أجرك.
منكم استفاد مشايخ. احنا كلنا طلاب علم.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
انت معك سيارتي؟
اه.